أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا في الإجازة احتمالات أنها كاشفة وأنها ناقلة، وعلى الناقل يكون التأثير من حينها، أما على الكاشف فالتأثير من حين العقد، والكاشف ذكر المصنف له قسمين، الكشف الحقيقي والكشف الحكمي. فالحقيقي يكون في واقع الأمر من حين وقوع العقد، التأثير مثل الملك في عقد البيع ثابتا وإن لم نكن نعلم بذلك في الظاهر حتى تحصل الإجازة. أما الحكمي فليس كذلك، بل عندما تحصل الإجازة من حين حصولها يحكم بحكم ذي مفعول رجعي انقلابي بأن الأثر والملك كان حاصلا من حين العقد بعد أن لم يكن في الواقع، ولذلك أسميناه انقلابيا، ولذلك اعترض المصنف عليه بأن هذا يستلزم الانقلاب المحال. هذان قسمان. والكشف الحقيقي أيضا ذكر له قسمين، فإنه تارة يكون الشرط ذات الإجازة، وأخرى يكون الشرط وصف لحوقها. على الثاني الوصف مقارن للعقد، لأن اللحوق أو ملحوقية العقد بالإجازة ولحوقها له نسبة بين طرفين، إضافة بين العقد والإجازة، بين العقد في محله والإجازة في محلها المتأخر. فإذا كان في واقع الأمر في علمه تعالى الإجازة تحصل في محلها، إذن من الآن يقال إن وصف اللحوق حاصل للعقد، يعني من اطلع على أن الإجازة تقع في محلها بنحو من الأنحاء علم بذلك يعلم بوجود وصف اللحوق. وأنا كان دائما عندي وفي نفسي شيء من هذا، ذلك لأن الإضافة متقومة بالطرفين بالفعل، مجرد أني أعلم أن ستكون في محلها لا يعني تحقق الطرف الثاني للإجازة بالفعل. نعم، عندما تحصل في محلها المتأخر يتصف العقد بكونه ملحوقا بالإجازة، لكن بغض النظر عن هذا هكذا كان البيان. بالعلم بتحقق الإجازة في محلها، ولو من الآن أعلم بأن العقد هذا ملحوق بالإجازة وفيه وصف مقارن له، بخلاف ما لو كان الشرط نفس الإجازة بوجودها المتأخر. فإني إذا علمت أن المالك يجيز لا يكون من العلم بتوفر الشرط مقارنا، هو متأخر الشرط وغير مقارن، وهو ذات الإجازة في محلها المتأخر. ثم إن المصنف اقتصر لما ذكر من أقسام الكشف الحقيقي ما كانت الإجازة فيه شرطان، اقتصر على قسم واحد، ولعله يريد معنى عاما لكون ذات الإجازة شرطان، يشمل قسمين أيضا أشرت إليهما حسب التقسيم الذي ذكرته، وهو ما تكون الإجازة بوجودها المتأخر شرطا بالاصطلاح أي دخيلة في التأثير، وما تكون الإجازة كاشفا محضا مثلا، يمكن تقسيمه إلى هذين، يحتاج إلى شيء من التأمل في هذه النقطة. هذه أقسام ما تقدم. بقي الكلام في الثمرة بين هذه الأقسام، فيتحدث أولا عن الثمرة بين قسمي الكشف الحقيقي، أي عن الثمرة بين الكشف الحقيقي المجعول في فرضه ذات الإجازة شرطة، والحقيقي الآخر المجعول في وصف لحوقها للعقد، تعقب العقد بها شرطة. بعد أن يفرغ من هذا يبين الثمرة بين الحقيقي وبين الحكمي، طبعا الحقيقي قسمان، يعني بين الحقيقي الذي إجازته شرط وبين الحكمي، وبين الحقيقي الذي وصف التعقب واللحوق فيه شرط وبين الحكمي، وإن كان في العبارة يقتصر على الأول ولعله لاتضاح الثاني من ثم. إذا فرغ من بيان الثمرة بين الحقيقي والحكمي، يأخذ في بيان الثمرة بين الكشف والناقل. هذه صورة الكلام الآتي. وأما بيان الثمرات، فأما الثمرة بين الكشف الحقيقي المجعول معه ذات الإجازة شرطا، وبين الحقيقي المجعول معه وصف تعقب العقد بها أو لحوقها للعقد هو الشرط، هذه الثمرة تظهر في جواز تصرف كل من الطرفين فيما انتقل إليه بإنشاء الفضول إذا علما إجازة المالك فيما بعد. يجوز التصرف أو لا يجوز، هنا تظهر الثمرة إذا علما أن المالك يجيز. فإذا قلنا إن الشرط ذات الإجازة لم يجوز التصرف من حين العقد، وإن علم عند العقد وقوع الإجازة لاحقا. وأما إذا قلنا إن الشرط وصف لحوق الإجازة فإن التصرف يجوز، وإن اشترك الفرضان جميعا في القول بالحكم بالملكية واقعا من حين العقد. هذا من أثار الكشف الحقيقي. قلنا الكشف الحقيقي يدل، أو هو بمعنى أن الملكية حاصلة بالعقد من حينه في علم الله واقعا، ما دامت الإجازة في علم الله وفي واقع الحال تقع في محلها، سواء قلت إن ذاتها هي الشرط أو وصف لحوقها هو الشرط. أما على الأول فلأنها وإن كانت هي الشرط إلا أن المفروض العلم بأن في الواقع موجودة في محلها، والمفروض أنها شرط بوجودها المتأخر فيما هو متقدم من السبب فيؤثر من حينه. وأما على كون الشرط وصف التعقب فأوضح لما بينا على ما قالوا من أن وصف التعقب إذا كانت الإجازة في واقع الأمر حاصلة في محلها هو وصف مقارن للعقد وحاصل معه، فشرط العقد متحقق معه. في واقعه فيؤثر. إذن الملك حاصل حين العقد مشتركا بين فرضي أن تقول الشرط الإجازة أو الشرط وصف التعقب بكلا قسمي الكشف الحقيقي، لكن الفرق في التصرف. فلا يجوز التصرف إذا قلنا الشرط ذات الإجازة لعدم تحققها بعد، والتصرف منوط بالرضا، ولا يكفي أن تعلم أنه يجيز ويرضى، وإن شاء الله إذن عندما يجيز ويرضى تتصرف، أما من الآن فلم يجز ولم يرضى فلا يجوز التصرف. نعم، على شرطية وصف اللحوق يمكن أن يقال إن الشرط حاصل من الآن بمقتضى العلم بتحقق الإجازة في محلها. على ما أوضحنا، ما هو الشرط؟ ليس ذات الإجازة، وصف اللحوق، هو الشرط حاصل الآن. كما تؤثر ملكا يؤثر أيضا جواز التصرف، وهذا الذي كان المصنف قال إنه التزم به بعض المعاصرين بكامل الوصف التعقب، والتزم بعضهم بما يتفرع عليه من جواز التصرف لو علم أن الإجازة تتحقق لاحقا لأن الشرط حاصل بالفعل. هذه النقطة التفت للدقة على كون الشرط هي الإجازة. أعلم أن الإجازة ستحصل لاحقا، لكن ستحصل لاحقا وستكون في محلها وليست حاصلة بالفعل، فلا يجوز التصرف. لكن إذا كان الشرط وصف التعقب، فمن علمي بتحقق الإجازة في محلها أعلم أن هذا العقد موصوف الآن بكون الإجازة لاحقة له، بأنه متعقب بها ملحوق بها، هي لاحقة له بهذا المعنى النسبي الإضافي، وأن الشرط متحقق بالفعل فيجوز التصرف. بغض النظر عن إشكالي أنه حتى هذا الوصف، وصف اللحوق، قد يقال لا يحصل من الآن حتى تحصل إجازة في محلها، ولا يكفي العلم بأنها تحصل، لأن وجود الطرف الآخر للإضافة بالفعل مقوم للمعنى الإضافي، ولا يكفي العلم بأنه يوجد في محله، يوجد في محله بعد يوم 12، لكن كون هذا ملحوقا بذاك متقوم بوقوعها بالفعل لاحقة، يعني في المحل المتأخر. بغض النظر عن هذا الإشكال، إذا غضضنا النظر عن هذا، فالفرق هذا: هناك الشرط ذات الإجازة وذاتها لم يحصل بعد وإن علمت، وهنا الشرط وصف اللحوق وهو حاصل عندما أعلم بالإجازة في محلها، إذا غضضت النظر عن الإشكال المذكور. لكن مع ذلك، حتى لو غضضت النظر عن الإشكال المذكور، قد يستشكل الواحد في هذه التفرقة: الإجازة شرط في أي شيء؟ فقط في التصرف؟ أليست شرطا في حصول الملك؟ وهذا التصرف هو فرع الملك أصلا، ما أحل لك التصرف إلا من حيث إنه ملكك بالعقد، هي شرط لهما. في كانت شرط لهما وكانت لا تؤثر بوجود المتأخر، وكيف تأثرت الملك؟ وإذا أثرت الملك فلماذا لا تؤثر جواز التصرف؟ إلا أن تقول أنا أتبع الأدلة، الدليل قال جواز التصرف منوط بالرضا بالفعل. نعم، الملكية حكم بتحققها من حين العقد على الكشف، فإذا علمت تحقق الإجازة في محلها علمت أن هذا مؤثر من حينه. لكن نقول حينئذ إذا كان من باب أن الدليل في التصرف دل على اعتبار الرضا الفعلي، فليكن كذلك حتى على القول بكون الشرط وصف اللحوق. الدليل قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وبرضاه. ستقول المؤثر في الملك وصف اللحوق، وإذا كان من باب كما قلنا أولا تلازم الملك وجواز التصرف بالشرط الواحد، فهناك الشرط الإجازة، فإما أن تؤثرهما جميعا بوجود المتأخر إذا علمت من الآن، أو لا تؤثر حتى تقع. وهنا الشرط وصف اللحوق، إما أن يؤثرهما جميعا الآن أو لا. لماذا التفكيك؟ أما إذا بنيت على التفكيك لتخلص من إشكالنا الأول، فرقت فقلت بالملك دون جواز التصرف للتفكيك، وإذا فككت نقول هذا لا يختص بما لو كانت الإجازة شرطا، وحتى لو كان وصف التعقب شرطا، فإن دليل التصرف قال يعتبر الرضا بالفعل، فيحكم بالملك نعم، لكن لا يجوز تصرف. وهذا الذي كان المصنف عندما نقل التزام البعض بهذا الواجب وتفريح هذا الأثر عليه، هذا الذي كان استشكله به وقال إن هذا مخالف لظواهر الأدلة، فإن ظواهر الأدلة تعتبر في حل التصرف الرضا، ولعله يريد أيضا وتعتبر في الملك الرضا ذاته لا وصف اللحوق، فهذا الواجب من أصله يكون باطلا. ولعله من هنا، يعني من جهة هذا الإشكال، عبر هنا عندما أخذ في بيان الثمرة بقوله فقد يظهر، وأما الثمرة على الكشف الحقيقي بين احتمالي أن الشرط نفس الإجازة وأن الشرط وصف التعقب، فقد يظهر، يعني قد يقول قائل تظهر هنا وإن كنا لا نوافق على هذا. فالتفت إلى هذا جيدا. أما الثمرة بين الكشف الحقيقي وبين الكشف الحكمي، فإذا كانت الإجازة ذاتها هي الشرط على الحقيقي، فالثمرة تظهر فيما لو كان المبيع جارية فوطئها المشتري قبل إجازة المالك، اشترى جارية فضولا من بائع فضولي ووطئها قبل أن يجيز المالك ثم أجاز المالك بعد ذلك، فعلى الكشف الحقيقي يكون هذا الوطء حراما في الظاهر، حلالا في الواقع. أما أنه حرام في الظاهر فلأن المالك لم يجز فعلا عندما وقع الوطء، لم يكن قد أجاز ولا علم المشتري بتحقق الإجازة، هذا فرضنا، ما قلنا إذا علم، الفرض من حيث هو، من حيث هو وقع العقد هذا فضولي، أصلا قد لا أكون أعلم أنه فضولي، قد أكون بانيا على أنه المالك ولا أنتظر إجازة أصلا، فليس في ذهني أن هناك مالكا يجيز أو لا يجيز، فلا هو عالم أن المالك أجاز ولا الإجازة وقعت أن المالك يجيز لاحقا، ولا حتى واحد يقول إذا علم جاز التصرف مع أنه خطأ على الأقل على تقدير كون الشرط ذات الإجازة، لكن على كل حال ما علم أن المالك يجيز ولا المالك أجاز بالفعل، فبحسب الظاهر يتصرف يطأ في جارية غيره وطئا محرمة، وأيضا الأصل عدم الإجازة حتى من حيث الأصول، مع أنه يكفي أن أقول ما ثبت ما يبيح الوطن من إجازة بالفعل أو إجازة لاحقة معلومة من الآن إن صحح هذا، هذا كله منتفن، فيكفي هذا في حرمة الوطن مثلا. مع ذلك إن أردت أن نقول أكثر نقول والأصل عدم الإجازة، الإجازة أمر حادث مسبوق بالعدم، والحادث المسبوق بالعدم الأصل عدمه حتى يحدث ونعلم بحدوثه، فلذلك يكون حراما في ظاهر الأمر. وأما أنه حلال واقعا فلأن الإجازة في الفرض وقعت، قلنا اشتراها فضولا فوطئها قبل الإجازة ثم أجاز المالك لاحقا، فلما وقعت الإجازة لاحقا كشفت عن سبق ملك المشتري على الكشف الحقيقي للجارية من حين العقد، وأن وطأه هذا الذي هو محرم في الظاهر قد وقع في ماله وحلاله في الواقع، لذلك يكون وطئا حلالا. سهناك كلام وتتمة للفروض، لكن بحسب الظاهر هو عنوان ابتداء قال أبين الفرق بين الحقيقي والحكمي، لكن أخذ في بيانه بين الحقيقي على تقدير كون الإجازة هي الشرط وبين الحكمي، ولم يذكر ما لو كان الشرط وصف اللحوق. هنا الذي قلت لعله من باب أنه يتضح حال هذا الفرد مما تقدم مثلا، فيمكن أن يقال هنا مثلا وإذا كان الشرط وصف التعقب وفي الفرد الذي فرضه لم يعلم حين العقد بتحقق الإجازة لاحقا كان الوط أيضا حراما في الظاهر، لأن على هذا التقدير يجوز التصرف من حين العقد كما يكون ملك من حين العقد عند القائلين بذلك إذا علمت أن الإجازة تحصل لاحقا، فتعلم بذلك أن وصف اللحوق حاصل بالفعل وأن السبب المملك والمحلل موجود، لكن الفرض خلافه لم يعلم، ففي الظاهر على الأقل فعلا هذا حرام، لكن في الواقع لما فرضنا أن الإجازة حصلت لاحقا فقد تبين بحصولها لاحقا أن وصف التعقب على طريقتهم كان حاصلا للعقد من حينه وقد أثر ملكا وأيضا أباح تصرف. قلت على طريقتهم لأنه أريد أن أغض النظر عن إشكال أن الوصف الإضافي لا يتحقق حتى يتحقق طرف الإضافة بالفعل، ولا يكفي أن أعلم أنه متحقق في محله اللاحق. ها؟ يعني مثلا هذا الكتاب إذا كان وحده ولم يكن طاولة لكني أعلم أنه بعد ساعة سيكون طاولة تحته، هل أعلم بذلك أن الكتاب فوق الطاولة؟ الفوقية متقومة بالطرفين، أحتاج إلى الطاولة. وكذلك لحوق الإجازة للعقد متقوم بالطرفين، يحتاج إلى الإجازة. علمك بأنه سيكون إجازة لا يعني تحقق اللحوق. وأنا كنت أزعم أن هذا واضح ولا أدري كيف يقال خلافه، لكن عندما يقول بشيء العلماء نتهم أنفسنا. على كل حال إذن هذا الذي ذكرته من حل الوط إذا كان الشرط وصف التعقب على الكشف الحقيقي حلا في الواقع مع كوني حراما في الظاهر في الفرض وهو أن يشتري فضولا فيطأ ثم يجيز المالك لاحقا، هذا مع عدم العلم حين الوط أو بعد العقد بحصول الإجازة لاحقا، وأما إذا علم بها فقد عرفت لما بينا الثمرة بين قسمي الكشف الحقيقي أنه على هذا التقدير يكون عالما بتحقق وصف اللحوق من الآن للعقد، وأن العقد واجد بشرطه وأنه مؤثر والملك حاصل، وأيضا على ما قال هذا البعض وعلى ما ذكره المصنف من إمكان ترتيب الثمرة في التصرف، أيضا علم بجواز التصرف ووقع على هذا تصرفه فيما يجوز له فيه التصرف، يعني وقع حلالا عند العلم، وقع حلالا واقعا عند الجهل، يقع حراما ظاهرا حلالا واقعا بسبب لحوق الإجازة. هذا أحببت أن أذكره حتى يتبين الثمرة على تقدير كون الشرط وصف التعقب. لكن بالعود إلى ما أخذ المصنف في بيانه وهي الثمرة بين الكشف الحقيقي والشرط ذات الإجازة وبين الكشف الحكمي، ماذا قلنا في التصرف في الوطأ؟ إذا وطأ يكون الوطأ حراما في الظاهر ويكون حلالا في الواقع، هذا على الكشف الحقيقي، وأما على الكشف الحكمي فيمكن أن يقال إنه حلال في الواقع باعتبار أنه على الكشف الحكمي، أفرض ليست ملكا له لكن الوطأ نحو انتفاع مثل النماء مثلا الذي قال هو من الآثار الممكنة الترتيب، فلعل العبارة تبين شيئا يرتبط بهذا المعنى. بل في صدر العبارة اقتصر على ذكر الحكم على الكشف الحقيقي، قال حرام ظاهرا حلال واقع، وإذا كان على الكشف الحكمي حلال حرام ظاهرا حلال واقع لم يكن ثمرة، يبقى أن يقول حلال واقعا وظاهرا أو حرام واقعا وظاهرا. هل نقول حرام واقعا وظاهرا أو كذا؟ ربما يكون تركه، ربما يكون تركه للبناء على الآثار الممكنة الترتيب. ما هو الأثر الذي يمكن ترتيبه؟ وما هو الأثر الذي يستحيل ترتيبه من حين العقد ويكون الترتيب بلحاظه انقلابا محالا؟ هذا لم يبينه بعد إلى الآن، ولكن ذكر أن الملك لا يرتب والنماء يمكن ترتيبه كجزئيين، أما كضابط كلي ما بين إلى الآن، فلعله أهمل الحال في مثل الوطأ والتصرف والانتفاع إلى أن يتبين ضابط ما هو الذي لا يمكن ترتيبه ويعد الحكم بلحاظه انقلابا، وما هو الذي يمكن ترتيبه، لعله من هذه الجهة أهمله. والآن نقرأ العبارة وترون. إذن إلى الآن قلنا إذا كانت الإجازة نفسها هي الشرط فعلى الكشف الحقيقي لو وطئ الجارية التي اشتراها فضولا قبل الإجازة إجازة ثم أجاز المالك فالوطئ حرام في الظاهر حلال في الواقع، أما على الحكم فقلنا غير واضح من العبارة ونكل ذلك إلى قراءتي ننظر يبين الحال أو لا، وقلنا بناء على أنه غير واضح لعله أوكله إلى أن يتبين ضابط ما يمكن ترتيبه مما لا يمكن ترتيبه. في تتمة الكلام نقول لو أنه بهذا الوطء الذي عرفت أنه على كون الشرط ذات الإجازة على الكشف الحقيقي هو حرام ظاهرا حلال واقعا، أو بغض النظر عن هذا الجاه، لو أنه لما اشترى الجارية فضولا ووطأها اللي هو فرضنا قبل الإجازة وطأها ثم أجاز المالك، لو أنه بهذا الوطأ أولدها ولدا فإنها تصير أم ولد على القولين بالكشف الحقيقي وبالكشف الحكمي. أما على الحقيقي فلأن الإجازة اللاحقة التي فرضنا أنها وقعت لاحقا تكشف عن حصول وطئها في ملكه، لأنها تكشف عن ملكه للجارية من حين العقد. إذن هذه جارية وطئت في ملك الواطئ، وكل جارية وطأها مالكها في ملكه فأولدها فهي أم ولد، واضح؟ وأما على الحكم فكذلك هي أم ولد. لماذا؟ لأنها وإن لم تكن حال الوطئ مملوكة له، لأن الإجازة على الحكم لا تكشف عن تقدم الملك من حين العقد. قلنا القول بكون الإجازة تجعل العقد ماضيا من حينه، يعني هي عندما تحصل فمن حين حصولها تجعله نافذا بعد أن لم يكن، قلنا هذا معنى باطل غير معقول، لأنه انقلاب في العقد، وقع غير مؤثر الآن انقلب عما وقع عليه، مع أنه الإجازة ليست شرطا. ممكن أن ينقلب بمعنى أن الإجازة تكون شرطا دخيلا وبحصولها الآن تم السبب فأثر يعني من الآن فنلتزم بالنقل، هذا شيء. لكن أن تقول بالكشف بمجيء الإجازة الآن العقد لم يكن مؤثرا فتقلبه إلى المؤثر وتجعله نافذا ماضيا مع أنها ليست بشرط ولا دخيلة في التأثير أبدا، هذا هو الانقلاب المحال. لم يتغير شيء، لم يتغير شيء، لم يحدث في العقد شيء جديد، تغير من أن يكون غير مؤثر إلى أن يكون مؤثرا، هذا قلنا انقلاب محال. إذن لا ملك على الكشف الحكمي من حين العقد، وحصول إجازة لاحقا لا يكشف عن هذا لأنه معنى غير معقول. هذا صحيح هي غير مملوكة حال الوطئ، إلا أن الجارية بحكم الملك له، وهذا لعله يبين الذي أردناه قبل قليل، يعني حل الوطئ إلا أن جاء أو على الأقل الحرمة ظاهرا لم تكن الإجازة حاصلة بالفعل وهو لا يعلم، والحل واقعا كما على تقدير الكشف الحقيقي. إذن على الكشف الحكمي وإن لم يكشف عن كون الأمة مملوكة من حين العقد ولا بالتالي أن وطأه وقع في ملكه، إلا أن الجارية بحكم الملك له، لأنك عرفت أن معنى الكشف الحكمي أنه يترتب عند وقوع الإجازة يرتب ويحكم بجميع الآثار الممكنة أنها مترتبة من حين العقد. وهذا من الآثار الممكنة، أي تصرف الوطء، ولذلك قلت إنه هذا الوطء وكذلك الاستيلاد، في الاستيلاد أوضح لأن فيه نوع استنماء يعني إخراج نماء، لكن الحديث عن نفس الوطئ، الوطئ انتفاع وتصرف، لذلك قلت هناك أيضا يكون حراما ظاهرا لأن الإجازة لم تحصل بعد ولم تقدر هذه الآثار ولا هو علم بتحققها حتى يقال علمه يكفي، حلال واقعا لأن الإجازة حصلت في محلها فكشفت عن ترتب ما يمكن من الآثار ومما يمكن ترتيبه. النماء وما يشبه النماء استلادها، الانتفاع بها بالتصرف بالواط، وهكذا. فإذا كانت في واقع الحال بسبب أن الإجازة وقعت في محلها وتكشف كشفا حكميا، كانت في واقع الحال هذه الجارية بحكم الملك، يعني في جواز الوطء والاستيلاد، وإن لم تكن ملكا للانقلاب المحال، أصبحت الآن هذه المرأة، هذه الجارية، موطوءة حال كونها بحكم الملك الذي يترتب عليه عند الاستيلاد ما يترتب على الاستيلاد وهي ملك حقيقة. لأن هذا معنى كونه بحكم الملك. كيف على الملك حقيقة؟ تصبح أم ولد؟ على كونها بحكم الملك تأخذ حكم الملك وتكون أم ولد. وكيف على ذاك يجوز الوطء مثلا؟ على هذا أيضا تأخذ حكمه ويجوز الوضع. واضح هذا الكلام؟ ويحتمل على هذا أن يقال إنه على الكشف الحكمي لا يتحقق الاستيلاد ولا تصير أم ولد، وإن حكم بكون الولد مملوكا للمشتري بعد ذلك بسبب الدليل. بعد ذلك نقول الولد تابع للأم والأم ملكه، الولد له ولو أنها لم تكن ملكا حينه، لكن الولد ملكه مع أن الولد تابع للأم، ما يوحي بأن الأم مملوكة أو بحكم المملوك. ما أننا نقول هذا، لكن نقول الآن لم يتحقق الاستيلاد لعدم تحقق مناطه. ما مناط الاستيلاد؟ مناط صدق الاستيلاد وصيرورتها أم ولد أن يقع الوطء على جارية مملوكة، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. لكن هذه لم تكن مملوك، لم تكن مملوك، بمجيء الإجازة يكشف عن أنها بحكم الملك ولا أنها مملوك، فلم تكن مملوكة ولو كشفا، فلم يتحقق مناص سيرورتها أم ولدين، يمكن أن يفرق هكذا. هذا ولو فرضنا أنه لما اشترى الأمى فضولا وأولدها نقلها مالكها، ذاك الذي قلنا إنه أجاز، نقلها قبل الإجازة عن ملكه، يعني فضولي باع جارية فلان إلى فلان، جارية زيد إلى عمرو، عمرو انشغل بوطئها واستيلادها وزيد باعها إلى شخص آخر، إلى شخص رابع فلنقل غير الثلاثة الذين هم زيد وعمر المالك والمشتري، وما أدري ما اسمه هو هذا الفضولي، بكر، محمود، حمزة، مش مدريني. على كل، إذن فضولي باع أمة المالك للمشتري فطأها المشتري وباعها مالكها لآخر قبل أن يجيز، ثم أجاز البيع الفضولي، فعلى الكشف الحقيقي يبطل نقله وبيعه هذا المالك. لماذا؟ لأنه على الكشف الحقيقي إجازته التي لحقت بيعه لهذا العقد الفضولي كشفت عن انتقال الجارية من حين البيع الفضولي السابق على بيعه هو إلى المشتري، فوقع بيعه لها في ملك غيره وليس لك أن تبيع ملك غيرك، فيكون بيعا باطلا. ويحتمل القول بأن بيعه إياها بعد أن وقع عليها بيع فضولي، مبادرته إلى بيعها بالمباشرة بعد وقوع بيع فضولي عليها هو بمنزلة الرد للبيع السابق. لو كنت أريد أن أجيز وأمضي البيع الأول ما بعتها وأخرجتها، كنا أجزنا وتركنا المشتري يتمتع بوجودها عنده، بيعي إياها رد للبيع الأول. بناء على هذا يصح البيع ويبطل الفضول كأنه لم يكن، ولا تنفعه الإجازة التي لحقت، لما قلنا من أنه يدعى الإجماع على أن الإجازة المسبوقة بالرد لا تؤثر. هذا احتمال، هذا كله على الكشف الحقيقي. وأما على الكشف الحكمي فالنقل والبيع من قبل المالك قبل الإجازة يبقى محكوما بالصحة بعد الإجازة، يبقى محكوما بالصحة. لأنه واقع في ملكه، هذه بيعت فضوليا ولا زالت على ملكه، وبيعه واقع في ملكه. تقول أجاز العقد الأول بعد ذلك، نقول الإجازة لا تكشف عن كون الجارية المال العين مملوكة للمشتري بالعقد الفضولي، حتى نقول إن هذا قد باع ملك غيره، لأن الإجازة على الكشف الحكمي لا تعني الحكم بملكية العين من حين العقد. هذا الذي قلنا إنه انقلاب محال، وغاية ما يلتزم بحصول الإجازة هو ترتيب الآثار الممكنة من حين العقد، لا الملك من حين العقد. والملك ليس ملك أصل العين ليس منه، نعم ملك النماء ممكن، ملك أصل العين ليس من هذه الآثار. إذن كانت ملك البايع حين باعها بالمباشرة قبل أن يجيز، ووقع بيعها في ملكه، ويكون بيعا نافذا. والإجازة لا تنافيه لأن لم تكشف عن كون الملك واقعا للمشتري، بل واقعا من حين العقد لا ملك للمشتري بالإجازة على الكشف الحكمي حتى بعد حصول الإجازة، حذرا من الانقلاب المحال. فالبيع واقعا في ملك البائع وهو صحيح. نعم، هو بهذا البيع مع إجازته عقد الفضولي قد فوت على المشتري في العقد الفضولي هذه العين، لأن المفروض أنه أجاز له عقدها المقتضي لأن تنتقل عينها إليه، فامتنع انتقالها بسبب سبق بيعه على إجازته إياها إلى غيره وإخراجه عن الملك، هذا الإخراج المانع عن أن تنتقل إليه بالإجازة، وعن أن تصير الإجازة العقد نافذا، والعين بحكم المملوكة وإن لم تكن مملوكة. نعم، الكلام على الكشف الحكمي. إذن هنا إجازة لو وقعت تصير العقد نافذا والجارية بحكم المملوكة من حين العقد، وتصير إليه من حين الإجازة بعينها، هذا كله حكم الشارع على إجازة المالك. هذا فوته هو ببيعها قبل أن يجيز، فيجمع بين الأمرين، أنه بيعك نافذ لأن مملوك لك الآن، والإجازة لا تنافي لأن لا تكشف عن ملك العين للمشتري حتى يبطل البيع فيبقى صحيحا، لكن الإجازة تصير العقد نافذا والأمة بحكم المملوكة، فيغرم له قيمتها تعويضا عن العين، تصير القيمة عنده عملا بحكم كونها مملوكة فوتت عليه. واضح؟ هكذا يقال. وهذا يشبه الفسخ بخيار بعد انتقال متعلق هذا الخيار بناقل اللازم. مثلا اشتريت متاعا كتابا وجعلت فيه الخيار إلى أسبوع، إن شئت فسخت. هذا الشراء ببيع فيه خيار موجب للملك من الآن من حين وقوعه، خلافا لما ينسب إلى الشيخ، ولعله يظهر من كلامه في المبسوط وهي مسألة معروفة عنه، من أنه يقول لا ملك في العقد الخياري حتى ينقضي الخيار، وأشرنا إليه في كلام سابق. بغض النظر عن هذا، لا نقول بالعقد الخياري حصل ملكي للكتاب، وإذا كان ملكي الآن أستطيع أن أبيعه. خب بعته لك بدرهم بعد أن اشتريته منك أنت الآخر بمبلغ معين بثمن ما، ثم إن بيعي إياه بعد شرائي أولاً لا يمنع من الأخذ بالخيار الذي في الشراء الأول، اشتريته بخيار، كوني بعته لا يعني أن لو أنه لم يعد لي الأخذ بالخيار والفسخ، لا يزيل هذا الحق. الفسخ يرد على العقد، العقد الأول قائم وقابل للفسخ بالخيار، فمحل الخيار لم يفت، فبعد بيع الكتاب أستطيع أن أفسخ العقد الأول، فلو فسخته يرد إلي الثمن. طب أنا ماذا أصنع؟ الكتاب بعته ونقلته بناقل لازم لا رجعة فيه، فكيف أرده؟ لا أرده. طب لا أرده لأنه لا يمكن، ولا أرد شيئا يعني فقط هذا يرد لي الثمن، ويبقى لا ثمن ولا مثمن خطية، أرد له قيمة الكتاب جمعا بين كوني البيع نافذا أخرج العين ومنع عن ردها، وبين جواز الفسخ ورجوع كل شيء إلى محله فيرد القيمة محل العين، وما نحن فيه يشبه ذلك. قال هذا بحسب القواعد والعمومات، وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف، يعني أصل الكشف بغض النظر عن الحقيقي والحكمي، كما صرح به في الدروس. أنا كنت أمس قلت لم يتعرض لرواية عروة وهو صحيح، لكن قلت ولا ذكر الأخبار التي بعدها وهذا ليس بصحيح، غفلت عن هذه العبارة في زحمة الخطوط المكتوبة على الكتاب، ما رأيت هذه العبارة، فقلت لعله ما ذكرها من باب أنها أصلا كانت جعلت مؤيدا هناك ولم يستدل بها، لكن ذكرها على الأقل على التقدير الذي يكون هذه الأخبار معه صالحة للدلالة على الفضولي، يعني أن لا يكون الحكم بالمضي بالنفوذ تعبديا بل يكون مبنيا على فرض وجود إجازة المالك، فهي من أخبار فضولي، على هذا التقدير هي صحيحة محمد بن قيس في الدلالة على الكشف، وقد بينت لك نموذجا من موثقة جميل فلا أعيد. وكذا الأخبار التي بعدها، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور يعني الحقيقي وترتب الأثار حتى الملك من حين العقد، فتحتمل الكشف الحكمي. نعم، صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولان، مع أنه قالت سألته عن وليين، عن صغيرين، عن غلام وجارية، زوجهما وليان لهما، قلنا هذان وليان عرفيان وليس شرعيين، وخرجنا القرينة على ذلك، لذلك هي بالفضولي، تزويج فضولي. هذه الصحيحة الآمرة بعزل الميراث من الزوج اللي أدرك، الزوج المدرك أدرك وبلغ وأجاز، الذي أجاز فمات بعد الإجازة قبل أن تدرك هي وتنظر في العقد، قال يعزل لها ميراث للزوجة غير المدركة حتى تدرك فتجيز، لكن تحلف أنه ما دعاها إلى الإجازة إلا الرضا بالتزويج لا الطمع في الميراث. هذه الرواية ظاهرة في قول الكشف يعني الحقيقي، وإلا لم يكن معنى لهذا الاستدراك. وقال صحيحة محمد بن قيس ظاهرة في الكشف وكذلك ما بعده، نعم يعني استدرك صحيحة أبو عبيدة ظاهرة في الكشف، وما الفرق؟ تلك ظاهرة في الكشف من غير تحديد خصوصية الحقيقي والحكمي فتحتمل الحكمي، أما هذه فظاهرة في الكشف الحقيقي ولهذا استدرك بها، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة، هنا يقول باقية والمناسب باقيا، لكن أتبع باقية للزوجة غفلة مثلا، لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقيا على ملك سائر الورثة، يعني لو قلنا بلى إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقيا على ملك سائر الورثة، هذا متى يكون؟ على الكشف الحكمي، على الكشف الحكمي قبل إجازة الزوجة يكون المال، يعني حتى عندما تجيز الزوجة، لكن بالنسبة إلى زمان ما قبل الإجازة ومن بعد العقد ومن حين العقد يكون هذا باقيا على ملك الورثة، واضح؟ إذا أجازت ليش على ملك الورثة؟ لأن الميت مات ولا يملك بعد، خلص بالموت خرج عنه المال، إما أنه يذهب إلى الورثة أو إلى الزوجة، لكنه على الحكم لا يذهب إلى الزوجة لأن إجازتها لا تكشف عن ملكها، النصيب المعزول ها من حين عزله وموت، من حين موت الزوج وعزله، لأن هذا هو الانقلاب، فيكون على ملك الورثة، هذا على الحكم. فلو كان كذلك، يعني لو قلنا بالحكم وكون المال قبل في الزمان ما قبل الإجازة لا زال على ملك على ملك الورثة، لكان الورثة مسلطين عليه لأن الناس مسلطون على أموالهم، وكان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، لأنه ظاهر الرواية أنه يعزل بلا استجازتهم ولو على خلاف إرادتهم، وهذا مناف لتسلطهم على الأموال. إذن فإطلاق الحكم بالعزل يعزل على كل حال منضما إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم. إطلاق الحكم بالعزل يعزل على كل حال يعني رضوا أم لم يرضوا، منضما إلى قاعدة التسلط أو عموم الناس مسلطون على أموالهم اللي تعني أنه لا يجوز العزل إلا برضاهم إذا كانوا مالكين. هذا يفيد أن العزل لاحتمال أن المال ليس لهم، أنه للزوجة، يفيد أن العزل لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثة في الواقع ومالكة في الواقع إذا أجازت، لأجل هذا الاحتمال رعاه. طيب احتمال أن تكون مالكة في الواقع، لا أنها مالكة بالفعل في الواقع، يحتمل وفي الظاهر الإجازة حادث مسبوق بالعدم، مشكوك أنه يقع منها أو لا، والأصل عدمها. ففي الظاهر البناء على عدم كونها مالكة، ولماذا نراعي احتمال أن تكون وارثة ومالكة؟ يقول فكأنه احتياط في الأموال قد غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة، نظير كعزل نصيب الحامل وجعله أكثر مما أو أكثر ما يحتمل. إذا كان يحتمل واحدا فيجعل واحدا، لكن إذا احتمل أنهما اثنان يجعل أكثر ما يحتمل، أكثر محتمل بمقدار حصة اثنين ذكرين. هناك أيضا تقول بحسب الظاهر واحد والأصل عدم الثاني، لماذا نعزل الثاني؟ إن لم أقل بحسب الظاهر ما في ولد إلى الآن وغير معلوم أن تلد والأصل عدم، وإن كان هنا قد يقال هو بحامل ومبين وكذا وإلى آخره في حكم العادة تلد مثلا، على الأقل بالنسبة إلى الثاني، وإن كان في الأول يمكن قوله. فلماذا يعزل؟ قال الشارع احتاط للمولود الجديد واحدا أو أكثر فعزل له وغلبه على ظاهر الحال أو على أصالة عدم الإجازة أو أي شيء كان. والحمد لله رب العالمين.